أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقل عن السيد الخوي رحمة الله عليه إنه كان بند درسين ما يقبلش حد يحكي حتى ما تروحش أفكار. بس قديش بدنا نفكر ليرجع المطلب الاصولي يستقر مطرحه؟ مش عارف. ايه ما عندي منها بعد التمام يعني. جيد. كان الكلام في انه اذا وجد في طرف اصلان طوليان وفي طرف اخر اصل واحد، هل يسقط الأصلان الطوليان معا في مقابل الأصل في الطرف الآخر في أطراف العلم الإجمالي، أم أن الأصل في الطرف المقابل لا يعارض إلا الأصل الأول، أما الأصل الذي هو في طوله فتأتي رتبته بعد سقوطهما فيكون حجة ويجري في هذا المجال. المحقق النائين رضوان الله عليه، ما بدي اعيد البحث بس مضطر اعطي فتوى البحث ونكته حتى يتضح الموضوع، افاد في هذا المجال ان الاصلان إذا كانا متوافقين في النتيجة، هذا مش موجود بالعبارة فوائد الأصول اللي نقلت لكم منها امبارح 47-48، ولكني أفهمه وتفهمونه من أين؟ من قوله بأنه لا يتصور جعل طهارتين، يعني كلا الأصلين مؤداهما واحد في هذا المجال، وإلا لو كان أحدهما يثبت طهارة والآخر يثبت حل أو يثبت شيء ثالث يمكن أن نتصوره، ما له علاقة بحل الأكل، حل التصرف مثلا، كما لو كان أحد الطرفين مشكوك العصبية مثلا، وافترضنا وجود أصل متقدم عليه وهو في طوله مثل استصحاب كونه مال الآخر أو استصحاب عدم كونه مال الآخر، فهنا المحقق النائري عندما علل جريان الأصلين الطوليين وهو العالم بوضوح، بل هو من مؤسسي هذه المباني، إنه الأصل الطولي ما بيجري مع الأصل الذي قبله، طاعة الطهارة ما بتجري مع الاستصحاب، هي في طوله، هو عم بيقول، لما عم بيقول هذا الكلام المحقق النائيني، أرجو الانتباه يا أخوان، لما عم بيقول هذا الكلام المحقق النائيني فهو جزما ذاهب إلى نقطة أخرى وقد أفادها بكلامه، قال أنا لا أريد أن أقول لكم بأن الأصل الطولي أي قاعة الطهارة تجري في عارض، فإن هذا في استصحاب، فإن هذا خلف القول بالطولية، لكن أقول لكم أصالة الطهارة في الطرف المقابل أي في الإناء الذي لا تعلم له حالة سابقة، مش محكومة بشيء، إنما تعارض أصالة الطهارة في الطرف الأول مع معارضتها الاستصحاب في نفس الطرف الأول لنكتة ثبوتية، وهي أني لا أتعقل جعل طهارتين في طرف واحد. فإذا عارضت أصالة الطهارة في هذا الطرف أصالة الطهارة في الطرف الاستصحاب في الطرف الآخر، لم يبقى مجال لجغيان أصالة الطهارة في الطرف الآخر، فهذا قيد ثبوتي يمنع من شمول دليل أصالة الطهارة لهذه الحالة. انتبهتوا؟ هذا اللي بالدقة بده يقوله الشيخ النائني. شو لازم هالكلام هذا يا أخوان؟ أنا هذي ما قلت امبارح، اليوم بدي أقوله. شو لازم هذا الكلام؟ لازم هذا الكلام إنه ما عم يتراجع عن فكرة الطولية بين الاستصحاب وقاعة الطهارة، ولازم هذا الكلام أيضا إنه الشيخ النائيني ما عم يخلط ويجعل المتقدم رتبة في رتبة المتأخر رتبة أبدا. كل ما يريد قوله المحقق النائيني بأنك ماذا تريد أن تثبت بأصالة الطهارة بعد تساقط استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر؟ الجواب بدي أثبت الطهارة. شو بدي أثبت؟ هذا الجواب الشيخ النائيني يقول دونه مانع ثبوتي. ما هو المانع الثبوتي؟ أني لا أتعقل جعل طهارتين في موضوع واحد في آن واحد. فلما عارض استصحاب الطهارة أصالت الطهارة في الطرف المقابل، طارت الطهارة بكل أفرادها، مش طهارة استصحابية بس طارت. إذن أنا لا أقول ما ينسبونه إلي، حتى لو كان العراقي ومين مكانكم، أنا لا أقول بأن المتأخر في رتبتي المتقدم، ولا أقول بأن قاعدة الطهارة بعد موتها في الطرف المقابل ترجع بتحيا من الجيل وبتعرض أصالة الطهارة، لأن هي عرضت الاستصحاب أول مرة. كل هذا لا أقوله، أقول بنكتة واحدة إنه المجعول من سنخ واحد، المجعول واحد ولا أتعقل له أفراد. فالجواب عليه بده يكون بهذه النقطة فقط لا غير. المحقق العراقي حسنا فعل وسيأتي بعد قليل. طيب شو بعد عم بيقول الشيخ النائيني؟ جواب يا أخوان، هذه النقطة المهمة اللي بدها شوية تأمل، واللي عدت من فتوحات السيد الخوئي، بينما هي مدلول الالتزام واضح لكلام النائيني. شو عم بيقول بعد الشيخ النائيني؟ إذن عم بيقول يعني حيث لا توجد هكذا نكتة ثبوتية مانعة من شمول الأصل الطولي، لا مانع من جغيان الأصل الطولي، مش هيك معناتها؟ إذا بتجمع الأصول الموضوعية اللي بيؤمن فيها المحقق النائيني من أن العلم الإجمالي اقتضاء، أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا على مستوى العلية، لا ينجز إلا عدم جواز المخالفة القطعية لأنه ترخيص في المعصية، بعد لا ينجز لزوم الموافقة القطعية إلا في طول تعارض الأصل الترخيصية، مش هو كلهم بديهيات مدرسة النائيني هذول؟ جيد. إذن شو بعد؟ حينئذ عم بيضيف هون كلام إنه مجعول من سنخ واحد في وقت واحد في طرف ولو تعددت الرتب لا أتعقله، بيقول لك لا تعقله. إذا لا تعقله لا يبقى مجال حينئذ لجريان عصلة الطهارة. مش من باب أنها مش متأخرة رتبة، لا متأخرة رتبة، بس هون مش رتبتها بهذه القرينة اللبية. شو لازم هالكلام؟ إذا المجعول سنخ آخر متعقل، أصالة حلم مش أصالة الطهارة، في منع تجري ساعتها؟ حسب مباني ما في منع تجري أبدا، من هذه الجهة التي أفاد في الفوائد ما في منع، ما في منع تجري. جيد، هذا ما أفاده المحقق النائين في المقام. أشكل عليه المحقق العراقي، وذكرنا أشكاله بالأمس. بشو أشكل المحقق النائيني العراقي؟ أشكل المحقق العراقي قال له شو دليلك على إنه مش ممكن جعل أصالة طهارة ثانية؟ خير إن شاء الله، شو مجرد دعوة، هذه مصادرة، مصادرة. مين قال لك إنه يمتنع وجود مجعولين بجعل واحد؟ مش بجعل واحد، مجعولين في موضوع واحد، مش بجعل واحد. شو المشكلة؟ نعم في موردين، في موردين قطعا غير ممكنين. أرجوكم انتبهوا يا أخوان. المورد الأول هو أنه يجعل في وقت واحد طهارتين واقعيتين، مش متصور طهارتين واقعيتين. إذا بتقول في دليل على الطهارة الواقعية وإيش دليل ثاني أكد على رأسي، بس أنه طهارتين مجعولين واقعيين، والطهارة والنجاسة سواء قلنا أمور تكوينية كشف عنها الشارع أم أن الشارع يحكم بها، أيا يكن إذا واقعية إما موجودة أو غير موجودة لا تتثنى ولا تتكرر. مثل ما نتصور نجستين واقعيتين إلا إذا في أثر زائد، شو إله معنى؟ يعني إذا وقع في الإناء قطر الدم ورجع وقعت قطر الدم ثاني من نفس الدم، ها؟ شو نجس صار مرتين يعني؟ ما بنتصور. نعم إذا وقعت قطرة باول وبدو إضافة تطهير، إيه منقول في نجاسة جديدة لحد الأثار، يكون في أثار شرعية. ولا شو له معنى الشرع يجعل نجاسة إذا ما في أثر من جميع الجهات؟ طيب فهذا مورد، طبعا مش مصرح، انت تطرق كلام العراقي برقية بس وانتهت القصة. هون ما بنتعقل جعل طهارتين، ايه صحيح. مورد ثاني كمان ما بتعقل ان جعل طهارتين في بقول العراقي، شو هو؟ ان يكون طهارتان مجعولتان في رتبة واحدة ولو كانت ظاهرية الطهارة، لانه ما الى اي ثمرة، ما الى اي، لا يترتب عليها اي اثر اذا في رتبة واحدة. شو الى معنى، شو الى معنى الطهارتان في رتبة واحدة؟ الطهارة الاولى اذا تحققت صارت الطهارة الثانية تحصيل حاصل، لأنه ما إلى أي أثر زائد، له تعالى عن ذلك علوا كبير، ها؟ طيب. أما إذا الرتب متعددة أو الأزمنة مختلفة، شو المحذور في أن تجعل طهارة في رتبة معينة لا تكون الطهارة الثانية مجعولة فيها، ها؟ وإذا جاءت الرتبة الثانية تكون الطهارة مجعولة ثانية ولا تكون معها الأولى لأن رتبتها انتهت كمان، يعني مبدأ ومنتهى الأولى قبل بدء الثانية. شو الدليل إنه ممنوع؟ فهمونا من وين هذا الدليل، منين بتجيبوه؟ في لغوية شيء ثبوتا، شو المشكلة؟ شو المشكلة ثبوتا؟ وهذا ما بيشفع فيه، بتقول والله عالم الأحكام عالم الأزمنة مش عالم الرتب، ما عم نحكي عن الرتب العقلية، نحن عم نحكي مورد ما بتجي في قاعدة الطهارة لثبت لي طهارة الماء، جرى فيه الاستصحاب ليس الصحابة عارضتهم قاعدة الطهارة من هناك، سقطا بضربة قاتلة كلاهما، ها؟ صار مورد قاعدة طهارة فيها الطرف من الآن فصاعدا في طهارة، مش طهارات واقعية ونجاسات واقعية، حكم بالطهارة، حكم تعبد بالطهارة. أنا ليش أعطي ما بده يتصور؟ الحكم بالطهارة بملاك، ابقى أعطي ما كان كما كان، وبعد ما راح إذا بطل مفعوله، ها؟ إجا مكانه كل شيء إلا كطاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذورة، ها؟ شو المشكلة؟ إذن أنا العراقي أقول لك يا شيخي النائني، بأنه لا مانع من وجود جعلين ومجعولين في هذا المقام مع تعدد الرتبة. هون الشهيد الصادق مشكل بإشكال على المحقق العراقي، يقول إذا كان مقصود الشيخ النائيني عالم الحكم الجعل والمجعول بما هو مؤدى، فإشكال العراقي وارد مية مية. أما إذا كان مقصود المحقق النائيني أنه لا يتحقق الوجود طهارتين على مستوى لب الحكم وروح الحكم، يعني على مستوى ملاك الحكم والإرادة على طبق ذلك الملاك، فحينئذ سوف يكون حق مع المحقق النائني. ثم أفاد ثانيا أن المحقق العراقي أشكل بإشكال ثاني، وهو أن الطهارة المجعولة في المقام هي المدلول للدليل بما هو مدلول للدليل بنحو الحيثية التقييدية، وحينئذ لا مانع من التعدد. وأفاد بأن هذا الكلام الثاني كلام متين. أنا قرأت كلام العراقي أخذ نهاية الأفكار، تعليقته على الفوائد بالمقالات، ما رأيت أنه عنده كلامين يعني حتى يتحللوا جوابين وإشكالين. وأنتم الآن رأيتم من كلامي أيضا، وراجعوا أنه الإشكال واضح الورود على المحقق النائيني من هالجهة، إذ يمكن أن أقول في وجه الشهيد الصادق رضوان الله عليه إنه الحديث عن روح الحكم وواقع الحكم وملاك الحكم هذا بالطهارات الواقعية. يا شيخنا يا سيدنا، نحن كلامنا الآن عن الطهارة الظاهرية، عن الحكم بالطهارة. أنت بالاستصحاب ما كنت بتحكم بالطهارة لو مش معارضين وقعدت الطهارة في الطرف المقابل مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، خير إن شاء الله. وصلنا إلى أصل ما له معارض وهو قاعدة الطهارة، هذا حكم تعبدي بالطهارة، ليس مجعولا بملاك قوة الانكشاف كالأمارات، بل مجعول بداعي التيسير على المكلف تغليب جنب الطهارة على النجاسة، كل شيء إلا قطار حتى تعلم أنه قذر. بينما في الاستصحاب مجعول بملاك غلبت أن ما يحدث يبقى مثلا. الطهارة بميلاد غلبت أن ما يحدث يبقى، سقطت مقابل قاعدة الطهارة. بس بميلاد التيسير على المكلف وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قبر، ليش بدي يقول سقطت؟ وين في روح حكم هون؟ نعم الروح واحدة على مستوى الأحكام الواقعية، إيه صحيح، باعتبار الملاك أمر تكويني موجود بعث المولى ليجعل الحكم على طبقه. وعلى هذا الأساس إلى هنا كلام المحقق العراقي كلام متين. وهو الصحيح الذي لا بد وأن يصار إليه. هذا. ولكن المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف قد ذكر كلاما لا يخلو من طرافة وغرابة أفاده في أجود التقريرات ولم نره في فوائد الأصول، يعني في دورته الأخيرة، إذ بعدما ذكر ما ذكره في الفوائد مما تقدم أفاد بعبارة مختصرة خلاصتها أن الأصل المحكوم اللي هو أصل الطهارة بالمثال يتوقف على سقوط الأصل الحاكم عليه اللي هو شو؟ الاستصحاب. وهو أي سقوط الاستصحاب يتوقف على تنجيز العلم الإجمالي على كل تقدير، فلو ترتب عليه على سقوط الاستصحاب عدم تنجيز العلم الإجمالي لزم منه جريان الأصل الحاكم عليه الموجب لعدم جريانه. حل كأنك بتحل، عم بيقول هو شو اللي بيخلي الأصول تتعرض وتتساقط في أطراف العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء؟ مش وجود العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو أحد الثوبين، مش هذا؟ إذن العلم الإجمالي منجز على كل تقدير. شو رجعت تقول بمسلك العلية يا شيخنا النائيني؟ لا، منجز لأي شيء؟ منجز لعدم جواز المخالفة القطعية، وهو من الأساس أصحاب مسلك الاقتضاء أكثرهم شو بيقولوا يا إخوان؟ بيقولوا بالعلية بالنسبة لعدم جواز المخالفة القطعية هو الخلاف في العلية وعدمها بلحاظ الموافقة القطعية، إلا اللي بيقولوا أساسا فيش محظور بالترخيص إلا المحظور العقلائي، وإلا أكثر أصحاب مسلك الاقتضاء شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه الترخيص في ترك كلا الطرفين ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا. يعني تقريبا المعظم متفقون على علية العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية، وإلا ليش عم تعرضوا الأصول الترخيصية في الطرفين لولا التنجيز لعدم جواز المخالفة القطعية؟ فشو عم يقول المحقق النائيني؟ عم بيقول أصلا الاستصحاب ليش سقط؟ سقط لأنه العلم الإجمالي منجز، فإذا في طول سقوط الاستصحاب بدنا نطير منجزية العلم الإجمالي بقاعدة الطهارة، فهذا يعني أنه العلم الإجمالي مش منجز. وإذا العلم الإجمالي مش منجز فبيرجع الاستصحاب وما بتجري قاعدة الطهارة لأن في طول الاستصحاب. انتبهتوا؟ لكن هذا الكلام عأشع الآن يا إخوان، هذا الكلام غريب. ليش قلت طريف وغريب؟ طريف لما ذكرنا في بياني الآن. ليش قلت غريب يا إخوان؟ غريب لأنه صار في خلط غريب عند المحقق النائيني بين علية العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية وبين علية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية. بدي أسألكم سؤال، اللي نجز وخلى الأصول تتعارض أي واحد منهم؟ علية العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية اللي بقول فيه إذنائيني، فتسبب العلم الإجمالي بتعارض الأصول في الأطراف. ليش؟ لأنه جريان الأصل في أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، فيهما معا ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا. طيب أنا نسألك سؤال شيخنا النائيني، إذا سقط الأصل وجرت صعقة الطهارة في أحد الطرفين، هذا شو بينتج؟ مخالفة قطعيشة؟ ولا بينتج جواز المخالفة الاحتمالية في أحد الطرفين؟ لو الطرف الثاني ما عاش فيه أصل ترخيص، فيش إلا قاعدة الطهارة كان الطرف الآخر. تبهتوا؟ فأقسم في البين أنهم تجوز المخالفة الاحتمالية حينئذ، يعني لا تجب الموافقة القطعية. ويشترط لكي تقول عادت منجزية العلم الإجمالي، وطلت منجزية العلم الإجمالي، أن تكون منجزية متكررة بالحد الأوسط نفسها. منجزية لعدم جواز المخالفة القطعية ما حدا مسها. بعد ما صعد الاستصحاب من هون وقعدت الطهارة من هون، بعد العلم الإجمالي موجود، شو عم بيجي أنا؟ أصلت الطهارة في هالطرف، أصلت الطهارة بتنتج مخالفة قطعية شيء في طرف واحد؟ لا، لأن الطرف المقابل فيش أصل مؤمن. أقسم في البين لا تجب الموافقة القطعية، ومن الأساس عمستك الاقتطاع لعلم الإجمالي مش علة لوجوب الموافقة القطعية مثل ما بقول العراق. تأملوا فيها يا أخوي، أنا ما نطرش نعمل لها درس لحالة بكرة عاود نعيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.